الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من سنن ابن ماجه والسند المتصل. حدثنا محمد بن خالد بن خداش بن عجلان المهلبي مولاهم أبو بكر الضرير قال الحافظ الصدوق يغرب قال حدثنا إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني حا وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم والبصري المقوم قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي ثقة لم يضر اختلاط وقال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات بينات واضحات هن أم الكتاب أصله أم الشيء أصله وأخر متشابهات يعني كلي أو جزئي إن كان التشابه الكلي فلا يكون إلا في كيفية الأسماء والصفات وكيفية ما يتعلق باليوم الآخر من المغيبات وأما أنه يقع تشابه مطلق في المعاني فلا فإن الله أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفهم وقد يشتبه الشأن على بعضهم ولا يشتبه على غيرهم الله عز وجل يقول فوق الذي علم عليم وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن زعم أن الآيات والصفات من المتشابه فقد أخطأ على إطلاقه إن كان يظن أقصد يريد أن المتشابه غير معلوم المعنى فالأسماء والصفات بابها معلوم المعنى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من أصحاب الميل أصحاب الفتن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله أي حقيقة الأمور الغيبية إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وعلى المعنى الآخر وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره أيضا وما يتذكر إلا أولي الألباب فهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأهل الاستقامة من أهل الفتنة والبدعة والخيانة لما سيأتي من قوله لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم أصحاب المتشابه والحديث متفق عليه قال رحمه الله حدثنا علي بن سند المتصل حدثنا علي بن المنذر هو الطريقي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي حا وحدثنا حوثر بن محمد بن قديد المنكري أبو الأزهر البصري ما أظن وثقه معتبر قال حدثنا محمد بن بشر بن الفرافص العبدي ثقة قال حدثنا حجاج بن دينار الواسطي الأشجعي وثقه بن مبارك عن أبي غالب صاحب أبي أمامة اسمه حزور مختلف فيه وشيخنا يحسن حديثه عن أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل بداية الانحراف الجدال بالباطل يجادلون حتى تكسو قلوبهم ويسوء حالهم ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج وهم يتجادلون الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم والطبراني والآجري والحاكم وغيرهم فالجدال مذموم شرعا وعقلا عقلا لما يجر إليه من الفتن وشرعا قد نهى الله عنه وأخبر أنه من صفات الكافرين ومن صفات المبتدعين الضالين وأنه باب الانحراف عن الدين نسأل الله السلامة والعافية والمراد بالجدل هنا الجدل المذموم الذي يريدون به نصر الباطل وأما المجادلة لإظهار الحق لا حرج منه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وتجري عليه الأحكام الخمسة. قد يجب لإظهار الحق مع القدرة، قد يستحب، وقد يكره، وقد يحرم إذا كان الجدل يفضي إلى البدعة أو إلى الشرك، ويكره إذا كان مثلا يفضي إلى بعض قسوة قلب نحو ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا داود بن سليمان العسكري أبو سهل الدقاق السامري، قال الخطيب كان ثقة، قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي، الثقه العجلي وتوثيق العجلي غير مأخوذ به إلا أن يوافقه غيره، قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة، محمد بن محصن العكاشي، محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي، قال البخاري عن ابن معين كذاب، قال البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم كذاب، عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي المقدسي واتقوا بن معين ودحيم، عن عبد الله بن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي ثقة، عن حذيفة بن اليمان، واليمان اسمه حسين بن جابر العبسي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين، كما ترى فيه هذا الكذاب. فمع ذلك المبتدع إن كانت بدعته مكفرة نعم لا يقبل منه شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإن كانت بدعته مفسقة فيقبل منه ما ليس ببدعة، وأما البدعة فمردودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله ولا صرفا ولا عدلا لا يقبل منه فرض ولا نفل، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج ثقة، قال حدثنا بشر بن منصور الحناط، قال أبو زرع لا أعرفه، عن أبي زائدة، قال أبو زرع لا أعرفه، عن أبي المغيرة، قال أبو زرع لا أعرفه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رجع ابن أبي عاصم في السنة، والخطيب ابن الجوزي على المتناهية، وكما ترى أنه مسلسل بالمجاهيل فهو ضعيف جدا، لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات وقبول العمل على المعنى الذي تقدم. قال رحمه الله في السنة المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي القرشي الأموي مولى آل عثمان أصدقه الدار قطني، وهارون بن إسحاق الهمداني الكوفي صدوق، قال حدثنا ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ثقه بن معين وغيره، عن سلمة بن وردان الليثي الجندعي مولاهم ضعفه الدارقطني وثقه غيره، قال ابن حجر ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء هو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. سيأتي ما أشهد، لا أما هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن هناك حديث أبي أمامة: أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. خرجه الترمذي وابن عدي والخرائطي في مكارم الأخلاق. يقول: الذي شذ بلفظ أفلح وبه صدق إسماعيل بن جعفر. نعم.